أنه ليس على الفور فليس معه أو لا يستطيع أن يضبطه بضابط. يجوز تأخير كم؟ سنة؟ 10، 20، 30، 40؟ ما ينضبط. فإما أن يقول على الفور أو يقول يؤخر مطلقا ما لم يمت، والإنسان لا يدري متى يهجم عليه الموت. ومن ادعى تحديدا فعليه الدليل ولا دليل. من ادعى حدا يجوز تأخيره 5 سنين أو 10 أو كذا فعليه الدليل ولا دليل. إذن لا بد إما أن يقول على الفور أو يقول إنه على التراخي مطلقا، وهذا يفضي إلى ترك الحج، لأن الإنسان مهما وصل يقول الحج شهر فيقول على التراخي مدى ما في إثم أبصبر. واحد يقول بصبر لين أصل 30، والثاني يقول بصبر لين 40، والثالث يقول لين 50، 60، ما نحج. هذا يفضي إلى ترك الحج. لكن لو إنسان تأخر السنة وسنتين، بلغ في 15، ما حج له في 18، 2 سنين، 3 كذا، ولا سيما إذا كان في بعض الأعذار، فهذا ما إن شاء الله أنه يغتفر. يعني نقول إن شاء الله أنه يغتفر، أمر سهل. لكن تعمد التأخير الطويل هذا لا شك أنه لا يجوز، لأنه يفضي إلى ترك الحج. والدليل على أنه على الفور العموم والخصوص. عندنا الأوامر العامة التي لم تقيد بوقت فالأصل فيها أنها تؤدى فورا، فهذا العموم. ومن ادعى التراخي فعليه الدليل ولا دليل. الأمر الثاني أنه في أحاديث فيها ضعف لكن بمجموعة تتقوى، وهي أنه عليه الصلاة والسلام قال من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج، رواه أبو داود، له شواهد وكذا، بعضهم يحسن بالشواهد، فهذا يعني دليل خاص على أنه على الفور. عائشة تقول يا رسول الله نرى الحج، نرى الجهاد أفضل عمل، أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، كما في رواية البخاري. وهنا قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والحج من سبيل الله عز وجل. لكن لو قال هل تصرف الزكاة في الحج في سبيل الله؟ يعني في الحج واحد عنده زكاة قال بعطيها شخص فقير يحج، هذه مسألة خلافية. والراجح أنه لا يجوز صرف الزكاة لمن يحج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من استطاع إليه سبيلا، والفقير الحج لا يجب عليه. وفي سبيل الله إذا أطلق يراد به الجهاد، لكن الحج مشبه به في الآية، آية الزكاة وفي سبيل الله تنصرف إلى الجهاد، هذا هو الأصل. ما لم يدل دليل خاص، أما الحج فهو مشبه وملحق على سبيل الفضل وبيان المشقة، وإلا فليس هو الجهاد أو ليس هو في سبيل الله إذا أطلق. فالراجح أنه لا يجوز صرف الزكاة في الحج، إنما تصرف على حاجة الفقراء من طعام وشراب ونحوه.
صلى الله عليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وأخرجه ابن عادي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان.
هذه حديث ضعيفة فيها أسانيدها ضعف، بعض فيه الحجاج وغيره، فهي حديث ضعيفة لا تثبت. وإذا اختلف العلماء في وجوب العمرة، الحج لا خلاف في وجوبه، الركن الخامس من أركان الإسلام، والآيات فيه واضحة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الخلاف في العمرة، هل هي واجبة في العمر مرة أم لا؟ بعض العلماء يوجبها بعضهم لا يوجبها، وليس هناك دليل واضح في إيجاب العمرة. يعني أدلة مهتملة، الصريح ضعيف، وفي أدلة صحيحة لكنها غير صريحة، من حديث جبريل في بعض الروايات عند ابن حبان وأنت حج البيت وتعتمر، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كان الإسلام قال أنت حج البيت وتعتمر، بعضهم استلم بهذا اللفظ. لكن هذا اللفظ يعني كأنه شاذ، أنه لم يرد في الصحيحين، وحديث مشهور متفق عليه وليس فيه هذه الزيادة في الصحيحين، كأنها باب الشذوذ. والحديث واضح يعني في الصحيحين ما في ذكر العمرة، وأنت حج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أما ذكره مع الحج فليس دل على الوجوب، يقول تعالى وأتم الحج والعمرة لله، هذا فيه وجوب الإتمام بعد الدخول في النسك، وهذا ما فيه خلاف، الخلاف ابتداء وجوب العمرة. ولكن لا شك أن الأحوط المسلم أن يحج، قوله تحج أنا حج عن أبيك واعتمر، هذا أيضا ليس صريحا في الوجوب، لأن الرجل سأل قال إن أبي مات ولم يحج فحج عنه، قال حج عن أبيك واعتمر، يعني بيان الجواز، جواز النيابة عن الميت الذي لم يحج، يعني يشرع أو يجوز أن يحج ويعتمر، ولكن ليس على سبيل الوجوب، لأنه الولي لا يجب عليه وجوبا أن يحج عن الميت، إنما على سبيل الاستحباب، لو لم يحج لم يعتمر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا ما في دليل واضح صحيح يعني ثابت من جهة السند أو صريح من جهة الدلالة، ولذلك حصل الخلاف. لكن لا شك أن الأحوط والأبر للذمة الإنسان أن يحج، أن يحج يعتمر، يعني يعتمر. بعضهم فصل قال تجب إلا على أهل مكة، تجب العمرة إلا على المكة، يعني المكيون لا تجب على العمرة، تجب على غيرهم. هذا قول يعني في غرابة، كيف واجب شرعي ملحق بالركن الخامس يجب على ناس ولا يجب على آخرين؟ المكي يمكن ما اعتمر ولا مرة في حياته، يقولون ما تجب عليه العمرة لأنه في موجود في الحرم يأمره بالصلاة والطواف وكذا وغيره، فلا يجب عليه العمرة لأن العمرة تحت الخروج، يخرج ويعود، وهذا خلاف السنة إلى آخره. فصارت أقوال ثلاثة: وجوب العمرة مطلقا أو على الجميع، وعدم الوجوب، والتفصيل. والتفصيل يعني ما عليه دليل، والأرض الأحوط أن يعتمر المؤمن، والعمرة فضيلة كما سبق، وإذا اعتمر برئ ذمته بالإجماع، وإذا لم يعتمر ففيه طائف من العلم يرون أنه آثم ترك العمرة، وهي قرينة الحج، والأمر سهل إذا جاء للحج حتى لو يأتي مرة في عمره فله يمكن أن يحج ويعتمر قارنا أو متمتعا، وتبرئ ذمته بيقين.
وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي سنده ضعف.
يعني مرسل من قول الحسن، الحسن رفعه، الحسن البصري من التابعين، وحديثه يكون من المراسيل، والمرسل ضعيف، لكن بعض العلماء قواه بالشواهد كالشوكاني في نيل الأوطار كذا، قال لي يتقوى بشواهده. ويعني واضح من الآية لمن استطاع إليه سبيلا، أي يعني طريقا، يعني من استطاع الوصول إلى بيت الله الحرام عنده ما يوصله من زاد وراحلة، فلا حديث ولو كان فيها ضعف فهي مفهومة من الآية لمن استطاع إليه سبيلا، أي استطاع أن يصل وعنده ما يكفيه لأداء الحج والرجوع. وذكر الفقهاء قالوا يجب الحج على من كان عنده زائد عن نفقته الأصلية ونفقة أهله ولده خلال سنة، يعني عنده نفقة سنة وزادت فله، فيجب عليه أن يحج. إذا كان لا عنده نفقة يعني نفقة قدر ما يكفيه فلا يجب عليه، لأنه إذا حج سينفق في أمر لم يجب ويترك الواجب، يترك الواجب وينفق في المستحب، فلا بد يكون عنده كفاية بعد قضاء ديونه والنفقات الأصلية عنده زائد، هذا هو الذي يجب عليه الحج. ومن لم يجد فإنه لا يجب عليه حتى يجد، من استطاع إليه سبيلا، يستطيع الوصول إلى بيت الله بمركب صالح لمثله، يعني ما يلزم يمشي من بلدان بعيدة، بعض الناس يمشي من بلدان بعيدة في السابق يصحب القافلة، ما عنده قدرة يستأجر فيمشي مع القافلة، ويأكل معهم ويشرب معهم ويمشي، بعضهم يؤجر نفسه، هل يجب عليه أن يؤجر نفسه مع القافلة حتى يحج؟ لا، ما يجب عليه، هذا فيه مشقة كبيرة من المشي والتعب وكذا، فيعني على قدر المعتاد، يصل على المعتاد بالزاد والراحلة بدون مشقة زائدة عن العادة. لذلك حديث السبيل والزاد والراحلة شد بعضه بعضا، لأنه هذا اللي يوصله، يوصله الراحلة، الراحلة يعني وسيلة نقل أيا كانت، والثاني الزاد، عنده نفقة، كيف يأكل ويشرب ويذهب ويأتي، لابد معه نفقة توصله وترجعه إلى بلده.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.
يعني هذا يدل على أن الحج يختلف عن بقية الشعائر أو بقية العبادات، من يعني خصائص الحج أنه يصح من غير المكلف وغير العاقل أصلا، يعني هذا الصغير ليحمل باليد ويرفع هذا ليس عنده عقل، حتى الصلاة ما يمر به إلا بين 7 سنين، هذا يمكن عمره سنة وسنتين، هذا غير مدرك، وذلك يجوز منه الحج. قال: هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. كيف يحج وما يدرك ولا يعقل ولا يفهم، كأنه ما يتكلم ولا يفهم الكلام، يقول يحرم عنه وليه، ينوي عنه وليه، حتى لو كان وليه محرما ينوي عنه، يعني ينوي أنه دخل في النسك ويأخذه معه في المواقف ويصح حجه، هذا من باب التيسير، لأن الغالب أن الحاج يأخذ أولاده معه، عشان يحج هو وزوجته، عنده طفل طفلان، ماذا يصنع بهم؟ يأخذهم معه. هذا الصبي مسكين يبي يتعرض لمشقة السفر والتنقل، إنه مع والديه مربوط، فالله سبحانه وتعالى كريم، يعني كأنه يعني يقول: هذا وصل إلى بيتي ما يرجع مفلس. تعرفون الكرمة إذا جاءهم الوفد مثله في أطفال، ما سوى شيء ولا تكلم ولا قالوا شيء، وأعطى الكبار، يترك الصغار ولا ما يتركهم؟ ما يتركهم، يعطيهم، أنهم وصلوا بيته ودخلوا وجاءوا عنده فيعطيهم، فالله أكرم الأكرمين، والحاج والغازي والمعتمر هم وفد الله كما جاء في السنة لسنة صحيح، هذا هؤلاء هم وفد الله، دعاهم فأجابوه، سألوه وأعطاهم. فهذا الصغير جاء مع والديه عمره سنة سنتين أو أقل أو أكثر، فإذا كان مدرك ميزا هذا ما في إشكال، ابن 7 8 انه يحج هذا ما في اشكال، من ما يصلي يحج، لكن ما تجزع عنه الفريضه، لكن الخصوصيه لمن كان دون التمييز، يعني ما عنده ادراك، ابن سنه او اشهر او سنتين هذا ما عنده ادراك بالكليه، ما يفهم ولا كلمه ولا يعقل شيئا، اشبه المجنون، فهذا يحرم عنه وليه. وهل يجب انه يجرد من مخيط ويلبسه للاحرام؟ نقول نعم حسب الامكان، وإذا وقع فيه محظور يغتفر له، لأنه غير مكلف، محظور كذا مثلا وجد طيب وضع طيب أو غطى رأسه في غفلة من أهله، فإنه لا حرج عليه، لأن الناس في الإحرام والجاهل معذور، الرجل الذي يحرم الجبة والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بالفدية، قال: انزع عنك هذا الجبة واغسل عنك هذا الخلوق، ويعني افعل في عمرتك أو اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية لأنه فعل المحظور جاهلا، أحرم في جبة ووضع الطيب فلم يأمره بالفدية. إذن هذا يدل على أن من فعل محظورا جاهلا أو ناسيا أنه معذور، وهذا الصغير لعمره سنة وسنتين لو غطى رأسه وفعل بعض المحظورات فهو كالناس وغيره ما عليه شيء، لكن الولي ينتبه له يمنعه من المحظورات ويكمل معه. إذا جاء الطواف هل يعني يصح الطواف عن الحامل والمحمول؟ يعني الآن النية منين؟ النية من الولي، الولي الآن يطوف حامل للصغير معه طفل ابن سنة أقل يطوف به محمولا، فهل يصح الطواف عن الصبي وعن الكبير؟ هذه مسألة خلافية، بعض العلماء قال ما يصح لأن النية الآن لا تكون نيتين في عبادة واحدة، لابد العبادة لها نية، فهذا الآن بينوي عنه وعن الصغير في عمل واحد طواف واحد، والصغير ما منه نية، فلا بد أن يطوف مرتين، يطوف مرة لنفسه والثانية يطوف بالصغير، ويجعل الكعب عن يساره ما يحمله على وجهه، لو حمله على وجهه كالعادة ستكون الكعبة وين؟ عن يمينه، وهذا مخالف لصفة الطواف، إذا لا بد يحمله يصير وجهه خلف الصبي لوجه الحامل والكعبة عن يسار الصبي مثل الكبير، لأن الأصل أنه يؤدي العبادة كما شرعت إلا ما يعجز عنه، فهذا ما يعجز عنه. طريقة تختلف طريقة الحامل. القول الثاني أنه يصح عن الحامل والمحمول ولو كانت نية واحدة. ما الدليل؟ قال الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذه المرأة ولا غيرها بالطواف مرتين، والغالب أن الولي الأب والأم اللي معهم الصغير الأصل أن يطوفون كم مرة؟ مرة واحدة، ولو كانت ما تجزئ لأمرهم لنبههم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا مما يغيب عنهم ومما يعني يظهر في الغالب أنهم يجهلونه، والطواف مرتين في مشقة كبيرة ولا سيما مع الزحام الشديد والحج مظنة الزحام، فلذلك يعني فلما لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه لا يجب، وإلا لبينه أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا وقت حاجة، والغالب المرأة ما تعرف الحكم، لهذا حج ما تعرف حكم جديد، قال نعم بين لها، لكن ما قال لا افعلي كذا وسوي كذا، أحكام خاصة بالصبي، دل على ماذا؟ على أن أحكامه كأحكام الكبير إلا فيما يعجز عنه، ولا يشترط أن يطوف مرتين، هذا شيء كبير، الطواف السعي ليس الطواف فقط، والسعي كذلك طويل وصعب ومتعب، لذلك فلما لم يأمر به دل على أنه لا يشترط أن يطوف مرتين لما فيه من المشقة، وأنه يكفي الطواف مرة واحدة، لكن يجعل الكعبة عن يسار الصغير، والباقي كالكبير يأخذه إلى عرفة إلى مزدلفة، رمي الجمار يرمون عنه، الصحابة قال رمينا عن الصبيان، لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. أما القلب أنه لا يحرم إلا وليه من جهة المال وكذا، هذا غير صحيح، ومبني على حكم أو مسألة غير صحيحة، وهو أن الصبي عليه محظورات الإحرام، فقالوا يعني لا يصح إحرام الصبي إلا من وليه في المال كالأبي والوصي ونحو ذلك، لأنه لو فعل الصبي محظورا يكون عليه فدية، والفدية هذه تكون من مال من؟ من مال الولي، لأن الصبي في الغالب ما عنده مال، لكن هذا القول مبني أول ما عليه دليل، ثانيا مبني على المسألة غير مسلمة، وهي هل الصبي لو فعل محظورا يكون عليه دم؟ الراجح أنه ما عليه شيء، فيحرم به من تيسر من أقاربه الأم أو الأخ أو أي الأخت أو أي كان، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة نعم ولك أجر، ما قال لازم الأب أو الوصي وكذا.
نسأل الله عليك. وعنه قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضيل الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذه هي مسألة التعامل، مسألة الأولى مسألة الحجاب، تعلق بالحجاب، ينظر إليه تنظر إليه، هل في الحديث دليل على جواز كشف المرأة وجهها هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية النيابة في الحج. نبدأ المسألة الأولى، هل في الحديث دليل على جواز كشف المرأة وجهها؟ الجواب لا. أولا أن الحديث محتمل، وحديث تغطية الوجه صريح صحيح كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، قالت فلما رأيته يعني صفوان معطل خمرت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب، فهذا دليل صريح صحيح اتفق عليه على وجوب تغطية الوجه، وأن هذا هو المعروف عند الصحابة. قالت كان يعرفني قبل الحجاب، يعني ما غطت وجهها حياء وفعل خاص بها، لا غطت وجهها ونسبته إلى الحجاب، كان يعرفني قبل الحجاب. يفهم من أنه كان يراها قبل الحجاب لأنها ما كانت تغطي فعرفها، فلو لم يرها قبل الحجاب لما عرف، لأنها متغطية أو مخمر وجهها بعد الحجاب. واضح؟ إذن هذا النص صريح صحيح، هو العمدة والأصل في هذه المسألة، مع نصوص أخرى لكن هذا أصرح نص في وجوب تغطية الوجه. طيب نجي للحديث ابن عباس، هذا صحيح أنه في الصحيحين، لكن هل هو صريح كانت كاشفة عن وجهها ولا لا؟ ما في تصريح بكشف الوجه، صحيح في بعض الروايات وأعجبه حسنها، لكن الحسن مرة يتعلق بالقوام، مرة يتعلق بالكلام، حسن المنطق، مرة يعني فيها أشياء من الكفين بيضاء وكذا، يعني الحسن كلمة عامة، يعني حديث ابن عباس هذا ما في تصريح بكشف الوجه، إذن هو حديث وش نسميه؟ نقول هذا حديث صريح ولا غير صريح؟ سمى ما يقول صريح متشابه كذا، وفيها حديث أو نصوص محكمة، وإذا تعارض المحكم مع المتشابه يقدم ماذا؟ المحكم، قاعدة معروفة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فالله سبحانه وتعالى ذم من تبع المتشابه. إذن هذا نص صريح لعائشة رضي الله عنها، وهذا محتمل، هذا محكم وهذا متشابه، إذن نؤول المتشابه بما يوافق المحكم، فنقول يمكن أن مو بصريح في كشف الوجه، من عجبه كلامه أعجبه قوامه أعجبه كذا إلى آخره، محتمل وعندنا نص صريح، هذا واحد. الثاني نقول لو سلمنا أنه فيه نص على كشف الوجه، يعني لو سلمنا ما في نص، ما في رواية فيما أعرف أنه كشف المكان كشف عن وجهها، كان في جميع رواية شاذة ما ظنها تصح، لو سلمنا نقول هذا في الإحرام، وحديث عائشة في الحجاب عام، إذن كيف نجمع؟ نقول لو سلمنا، ما نسلم، لكن لو سلمنا على أسوأ الأحوال أنه يجوز الكشف متى حال الإحرام فقط، هذا لو سلمنا أنه في رواية بكشف الوجه، لكن ما دام ما في رواية ثابتة بتصريح بكشف الوجه فنقول هذا محتمل وعندنا الصريح، ونقدم الصريح المحتمل. هذه مسألة الأولى. مسألة الثانية النيابة، هل يجب على الولي أن يحج عن ميته؟ الجواب لا، قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن هذه المرأة متبرعة، قد يرسلنا فريضة الله على عبادي في الحج، أدركت أبي شيخا كبير لا يثبت عن راحلة، يعني عاجز عجزا لا يرجى زواله وهو الهرم، مع أنه عقله باقي، ما ذكرت أنه فاقد العقل لكنه جسمه ضعيف بسبب الكبر ولا يستطيع السفر، قال حجي عنه، يدل على جواز النيابة في الحج. لولا هذا الحديث لما جازت النيابة، لأنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد في الأصل، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن هذا فضل من الله وتيسير، فالله جل وعلا وسع في هذا الأمر، فيجوز النيابة عن العاجز إما لمرض لا يرجى بره أو هرم أو ميت مات ولم يحج، فيشرع لولي أن يحج عنه استحبابا وليس وجوبا. طيب هل يدل الحديث على أنه يجب على القادر بماله أن ينيب أن يخرج من ماله ويعطيه من يحج عنه. هذه مسألة ليست صريحة في هذا الحديث. استدلوا بهذا الحديث على أنه يجب القدرة. يقولون نوعان: قدرة بالبدن وقدرة بالمال. إذا زالت أو عدمت القدرة بالبدن فيبقى القدرة بالمال، لأن الحج مركب من النوعين: عمل بدني ومالي، مجموع الأمرين. فإذا سقط أحد الاثنين يبقى الثاني، لكن من فقد المال لا يستطيع أن يحج بالبدن، يعني ما في فائدة من قدرة البدن. لكن من عجز عن البدن وعنده مال فعنده أحد الاثنين، فماذا يفعل؟ يدفع من ماله وجوبا، تعطيه من ينوب عنه في الحج. هذه مسألة محتملة والحديث لا يدل عليها صراحة، لأنها قالت أفحج عنه، متبرعة، فقال حجي عنه. هل يبتأخذ من ماله؟ هل قال يجب على أبيك أن ينيب أو يدفع من ماله لمن يحج عنه؟ ما في ذكر المال في الحديث، إنما فيه موافقة أو بيان جواز النيابة من الولي على سبيل التبرع، ما في ذكر المال. المرأة يمكن تحج من مالها هي أو تأخذ من أبيها، مسكوت عنه، لم يذكر في الحديث. لكن العلماء باب يعني الاحتياط كذا قالوا يجب على من كان قادرا بماله أن ينيب من يحج عنه. لا شك أنه إذا أناب ثقة يحج ولم يرد المال، إنما أراد نفع هذا المريض والميت ويحتسب الأجر والمال معا فلا بأس. لكن إذا تمحضت النية للمال فإن العبادة لا تصح. هذه قاعدة معروفة: من كان يريد الحياة الدنيا زينتها أن يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. فالنية إذا تمحضت للدنيا بطل العمل. معروف ما تمحضت، يعني 100% يحج لأجل المال وليس عنده أي نية للتقرب إلى الله بالعبادة. لكن هذا يقولون لا يكاد يصدر من مسلم. المسلم لابد عنده نية الاحتساب مهما ضعفت. فلذلك العلماء تساهلوا في هذا الأمر، ومشهور جدا في عند الفقهاء، لا تجد كتاب في الفقه إلا في هذه المسألة، أنه يجب على من كان قادرا بماله، يقولون يجب أن ينيب من يحج عنه، يعني يعطي يدفع من ماله من يحج عنه. وإذا مات الميت لم يحج يأخذ من ماله، يجعل كالدين، يأخذ من ماله قبل قسمة الميراث ويعطى من يحج عنه. لكن نقول يتحرى الثقة، تحرى الصالحين والثقة الذي يريد الخير ويريد المال، ما في مانع أن يريد الاثنين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، من قتل قتيلا فله سلبه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع على الأعمال بطلب المال، لا بأس نيتين، والتمحض للأجر أفضل وأكمل، لكن نيتين لا بأس، بخلاف الرياء. الرياء لو دخل مع، يعني لو وجد مع النية للتقرب والرياء يبطل. فرق بين إرادة الدنيا وبين الرياء، لأن الرياء ليس فيه فائدة، إنما الحامل عليه الكبر والفخر وحب الثناء والمدح إلى آخره. لكن طلب الدنيا مطلوب، فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقي، وإنسان يجب عليه أن يطلب المال. ففرق كبير بين طلب الرزق الحلال وبين المال. فإنسان يريد المال قال والله بحج بس أعطوني 10,000، التكلفة 5، يريد أنه 5 مصاريف و5 يستفيد. في ناس هكذا يشتغلون في الحج، يعني صريح عندك حج نيابة، ناس ضعف وكلام من أهل مكة وكل سنة يأخذون حجة ويريد الخير، يقول والله يعني ودي أخذ مبلغ زين، يعني يطلع لي 5-4 يصفي لي، ما في ما لا بأس ما دام يريد الخير. لكن المشكلة بعضهم يأخذ حجتين وثلاث أربع ما حد يدري عنه ويمكن ما حد ولا واحد يعني كذب كذب. ذاك يختار الثقة يروح يحلق يوم العيد ويقول والله الحج زحمة السنة وحر وكذا وما حد يصل ما حد يدري عنه. أخذ منين الخمسة ومنين الخمسة وجمع له ثلاث أربع حجاج وما حج ولا واحد. يمكن يصير بعض ضعاف نفوس لكن في واحد ثقة يعرف أن هذا رجل صالح وما يكذب ويعطى نفس وهذا أحوط بلا شك أنه يجب القول بوجوب التحجيج وإن كان دليله ليس واضحا تماما لكنه أحوط وأبرد الذمة كما سمعنا. والحديث محتمل يعني ما فيه بعضهم استدل يعني قال إن فريضة الله على عباده في الحج أن يعني هي تقول فريضة على من على أبيها وقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك يعني لكن هذا ليس صريح يعني ذكرت فريضة بالجملة لكن أباها هنا عاجز ولو مات عاجزا فإنه لم يستطع السبيل فالحديث محتمل لكن أحوط وأفضل للذمة. نعم. هل في أحكام يعني تتعلق بالنائب يعني غير قضية أنه يعني يحج عن نفسه كما يأتي حج الشهر ما يعني عشان نكمل المسألة نقول النائب كأنه يحج عن نفسه إلا في النية فقط ينويها لزيد وإن ذكر اسمه فهذا أفضل كما قال لبيك عن شبرمة وإن لم يصرح باسمه فلا بأس. المهم ما في القلب حج عن من؟ قال حج عن أبي ينعقد الحج عن أبي لكن بشرط أن يكون حج عن نفسه الفريضة ولا بأس أن يحج عن غيره وتكفي النية وإن تلفظ باسمه فهو حسن وإن لم يتلفظ فلا بأس. بقية الأنساك كأنه يحج عن نفسه ليس هناك أي شيء خاص في هذا في النيابة. طيب لو واحد أناب مكي أفاقي أناب مكيا يحج عنه المكي عليه هدي لو اعتمر حج المكي ممكن يروح للتنعيم ويأتي بعمرة ثم يحج والمنيب يريد حج عمرة لأنه ما حج ولا اعتمر سواء مريض أو ميت فاستأجرنا إن صح التعبير استأجرنا مكيا وقلنا أبغى تحج عن ميت فلان وهذه يعني أجرة الحج والعمرة فالمكي هذا راح التنعيم وأخذ عمرة ثم حج. الحين هل في هدي ولا لا؟ إن نظرنا إلى النائب ما عليه هدي أنه من أهل مكة وإن نظرنا إلى المنيب الميت فهو ليس من أهل مكة لو حج بنفسه عليه هدي. الآن هذه مسألة يتحير فيها كثير من الناس فما تقولون فيها عليه هدي ولا ما عليه؟ ننظر للنائب ولا المنيب؟ النائب نظر النائب هو اللي حج ننظر للنائب والنائب أهله حاضر مسجد الحرام فليس عليه هدي لأن اللي حج بالفعل من هو؟ النائب والمنيب ميت في قبره ما حج والله عز وجل يقول ذلك لمن لم يكن أهله المخاطب الحاج واللي حج هو النائب المكي وأهله حاضر مسجد الحرام فلا هدي ولو كان المنيب من غير أهل مكة. هذه مسألة يعني وضحت الآن تعلق بالحاج هو اللي حج الحكم تعلق به.
وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته أقضوا الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري.
طيب هذا ما يشكل مع قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. كيف الآن الحج حجه زيد والأجر روح العمر والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لا تقول لي ولده ولده من سعي وكسب لا حج عنه غير الولد هذا الميت حج عنه أجنبي شخص ليس ولدا له فكيف يعني نجمع بين النيابة وبين الآية؟ نقول ما في تعارض الله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الآن هذه الآية تبين أنه مالك يا الإنسان إلا سعيك يعني ما يمكن تثاب على صلاة زيد أو صيام زيد صيام زيد له حجه له وأنت لك عملك، لكن لو أن زيدا وهبك أجر حجته يصل ولا ما يصل؟ يصل، لأن هذا هبة. الحج صحيح أن الحج مو بالميت، اللي حج زيد، لكنه وهب ثواب حجته لفلان الميت، والإنسان له أن يهب ثواب عمله، لكن بضوابط شرعية، لأن هو الحاج والأجر له، لكنه وهبه تفضلا لغيره. طيب، إذن وضحت أنه ما تتعارض مع الآية، وأن ليس له في الأصل إلا ما سعى، لكن لو وهبه شخص فلا بأس. يقول أنت مالك إلا راتبك، لكن جاء واحد وأعطاك 1000 ريال غير الراتب، تأخذه ولا لا؟ يجوز لك تأخذ، ولا يتعارض مع قول المدير أنت مالك إلا راتبك. يقول صح، مالك استحقاق إلا الراتب، لكن واحد يعطيك هدية ما في مانع، يقول لك هدية تقبلها تقول لك من هذا الباب. طيب، بعض الناس فيها أيضا يعني أخطاء شائعة عند بعض الناس، يقول إذا حجيت عن أبيك الميت فلك أجر حجتين، يعني لك أجر حجة وحجة عن أبيك، لأنك يعني عملت خير وعمل عظيم جدا بر الوالد وكذا، في كلك أجر ولأبيك أجر، يعني كأنه من باب من دل على خير فلو مثل أجر فاعله. هذا ليس الدلالة فقط، بل قام بالحج عن أبيه، فإذا كان اللي يدل على خير له مثل أجر الفاعل هذا يكون أكثر. فهل هذا القول صحيح؟ الجواب لا، ليس بصحيح، والحجة واحدة وأجرها واحد، ووهبه لفلان، وهب ثواب الحجة، فهي حجة واحدة فقط، ولكن له أجر البر، هذا موضوع ثاني. حج عن أبيه، أسقط الفريضة عن أبيه، له أجر البر. بقي مسألة أخيرة، هل يشرع النيابة في التطوع؟ يعني أبوك حج عن نفسه ومات وأنت حجيت عن نفسك، قلت والله بحج عن أبي تطوعا، يعني أهبها له من باب التطوع، هل يشرع هذا أم لا؟ هذه أيضا خلافية، بعضهم يقول لا بأس، من باب التطوع مفتوح والأمر فيه واسع، بعضهم يقول الأصل أنه ليس إنسان إلا ما سعى، وجاءت النصوص بإسقاط الدين الفرض، كما في الحديث الأخير، أريت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالوا نعم. قالت نعم. قال فقه الله، فالله حق بالقضاء. الأصل أن الإنسان يعمل لنفسه ولا يعمل عن غيره إلا ما استثناه الدليل، والدليل إنما كل النصوص جاءت في الفريضة، ولا يعرف أي نص على النيابة في التطوع. فالأولى سد الباب، ويقال الإنسان حج عن نفسك وادع لوالديك، ولا تضيع مالك تعتمر عن هذا وتحج عن هذا وقد حج، أنت أولى بعملك ولا تهبه. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يهب أعماله، ما اعتمر عن خديجة ولا عن حمزة ولا عن جعفر ولا عن زيد بن حارثة، ومحب الناس إليه وماتوا قبله ما اعتمر عنهم ولا حج عنهم، إنما اعتمر 4 عمر كلها عن نفسه. فهذه السنة، الإنسان ما يبدد أعماله إلا في الفريضة، إسقاط الفرض، لأنه قضاء دين على الميت وما عدا فالأصل عدم، ولكن لو فعل الإنسان ما ينكر عليه، لكن الأولى عدم نيابة في التطوع.
أحسن الله عليك. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلو أن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
يعني الحديث الأول في الصبي إذا حج، هذا محل إجماع أنه إذا حج الصبي ثم بلغ عليه حجة أخرى، والحديث اختلف في الرفع ووقفه، لكن الرافع ثقة، فلذلك صححه جابنا العلم مرفوعا. وأما العبد فالجمهور على أنه يجب عليه حجة أخرى. وفرقوا بعضهم فرق بين الصبي وبين العبد، قالوا الصبي غير مكلف فحجته تطوع، فلا خلاف أنه لابد يحج بعد البلوغ. أما العبد يقولون هو مكلف الأصل لكن لم يجب عليه الحج لأنه مشغول بخدمة سيده، فإذا أذن له سيده زال المانع فلا بأس، أو لا مانع أن تكون فريضة لأنه من أهل الفرائض في الأصل وزال المانع. وبعضهم أخذ بالحديث وقال يجب عليه أن يحج حجة أخرى، والأحوط بلا شك أن يحج إذا عتق حجة أخرى غير التي حجها في حال الرق. الحديث الثاني في المحرم، يعني في اشتراط المحرم للمرأة، هل تسافر دون محرم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا وشدد فيه، لا تسافر المرأة ما هذه محرم. ولما قرن امرأته خرجت، يعني شرعت في السفر، وهذا اكتتب في غزوة يعني جهاد، رده قال حج مع امرأتك، يعني أمر بترك الغزو والذهاب مع امرأته لتأكيد الأمر، لأنه سفر طويل من المدينة مكة حوالي 6 أيام أو 7، وفي الحج 5 أيام وأكثر، يعني رحلة الحج تأخذ لها يمكن شهر وأكثر، والمرأة وحدها بين الرجال هذه مظنة المضيعة والفساد، لذلك اشتد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فالمحرم شرط للوجوب، يعني لا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجدت محرما يحج معها، إن لم تجد محرما لم يجب عليها الحج، لكن لو حجت خالفت وحجت دون محرم فإنه يصح، لأن النهي ليس عن ذات الحج وإنما عن السفر، فيصح مع الاثنين بخلاف الصبي إذا حج يصح لكن ما يجزي عن الفريضة، هذه يصح ويجزي عن الفريضة مع الاثنين. هل يعني يجوز أن تحج مع رفقة مأمونة؟ هذه محل خلاف بين الشافعي، يرى أنه لا بأس لأن العلة معقولة وهي الفتنة، فإذا انتفت انتفى الحكم، لكن الحج فيه مناسك وفيه انتقالات وفيه مبيت، فربما يكون يعني مظنة حصول الفساد والاختلاط والزحام وكذا يشدد فيه أكثر من غيره. لكن لو امرأة سافرت مع رفقة مأمونة في طائرة في قطار مدة 2 ساعات، واحد يدير المطار هنا واحد يستقبله هنا والفتنة مأمونة، هذا محل نظر، لأنه فعلا العلة هي الفتنة، هذا لا خلاف فيه، وليست علة مستنبطة. العلة مستنبطة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تقوى على تخصيص العموم، هذه قاعدة معروفة، العلة مستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم، لأن قد تكون العلة وقد لا تكون اجتهادية، لكن إذا كانت العلة منصوصا عليها أو مجمعا عليها فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما. فالعلة هنا لو سألنا ما العلة من نهي المرأة عن السفر بدون محرم، ما يختلف أحد العلماء لا يختلفون أنها الفتنة، المرأة محل فتنة فتمنع من السفر لئلا تحصل فتنة، فإذا أمنت الفتنة تماما يمكن أن يسهل في هذا الموضوع سما عند الحاجات الشديدة وكذا، لكن لا يفتح الباب على مصراعيه، تقدر بحسب الأحوال وكذا حتى لا يفتح الباب. وذلك بعض العلماء سهل في السفر إذا أمنت الفتنة، يعني واحد مثلا معه زوجته ومعه عنده خادمة ويسافر بالعائلة الزوجة والأولاد كلهم كذا ومعهم خادمة، لو تركوها في البيت مستحيل يتركونها هنا وحدها في البيت، يسافرون أسبوع أسبوعين، أو يضعونها عند ناس آخرين من أقاربهم، يمكن تكون الفتنة في البيت أكثر من كونه معهم في السيارة، وهم الآن في السيارة والعائلة كلها في السيارة والسفر محدود 2 ساعة 5 ساعات، ما كم نسبة أن يصير فتنة بين الزوج هذا وبين الخادمة مع وجود الزوجة؟ أعطوني نسبة، 1% ولا 0؟ لا يمكن تحت 0، استحيل الزوجة تخلي زوجها ناظر نظرة مستحيل، فهذا مأمونة. وبعدين السفر محدود، طالعين 300 كيلو 400 كيلو 500 كيلو، 2 3 4 وهم واصلين البلد وانتهى السفر، يعني أين الفتنة هنا؟ ما في، بالعكس لو تركها عند أناس متسيبين وكذا يمكن يحصل فتنة أكثر من كونه معهم محفوظة في هذا السفر. فإذا أنا أقصد أنه ينظر في الحالات، ما يعطى حكم عام إذا أمنتم فتنة يجوز تفتح الباب عن مصراعيه، لا، ولا تشدد في كل قضية، تنظر كل قضية إذا أمنت الفتنة تماما مثل هذه الصورة ومثالها تقول لا بس، لأن العلة معقولة، الحكم دور مع علته.
أحسن الله إليك. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة.
عندنا حديث شبرمة، يعني الراجح أنه مرفوع، حديث صحيح اعتمد العلماء وأخذوا به، والحديث واضح في مسألة، المسألة الأولى واضحة وتكلمنا عليها، أنه لا يجوز للنائب أن يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه، هذا واضح. المسألة الثانية أن الحج هذه بدأها عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك، وفي رواية بعض الروايات هذه عن نفسك، كيف الآن بدأ نوى عند الإحرام أنها لشبرمة، كيف تنقلب تعود لنفسه مع أنه نواها في البداية ولم يأمر بتجديد الإحرام؟ الحين لو كبرت تكبيرة الإحرام وأنت تنوي سنة الفجر ثم تذكرت أنه فايتتك صلاة الفجر من الأمس وقلت خلاص هذه بخليها صلاة الفجر الأمس بعد تكبيرة الإحرام، تصح ولا ما تصح؟ ما تصح، لأنك الآن يعني تكبيرة الإحرام ركن وقعت بدون نية الفرض، حينما أوقعت هذا الركن أوقعته بنية ماذا؟ التطوع. فأنت إذا قلبتها لفريضة صار فات تكبيرة الإحرام، فات ركن، إذا فات ركن بطلت الصلاة، بل لم تنعقد. شوف الفرق، يعني الصلاة الآن ما أعلم خلافا في هذا، أنه لابد أن النية تسبق العبادة. هذا الآن الدخول في النسك هذا ما حكمه بالنسبة للحج؟ يعني شوف فيه الإحرام وفي الإحرام للميقات، الناس يخلط بينه. الإحرام للميقات شرط واجب يجبر بدم، والإحرام نفسه ركن من أركان الحج لأنه نية الدخول في النسك، ولا ينعقد إلا بالنية. طيب هذا الآن أوقع الركن الأول بنية أنه عن الغير، فكيف عاد لنفسه؟ شبيه بصلاة الفجر عليه، نقول هذا من خصائص الحج لأنه نظائر. علي رضي الله عنه لما جاء من اليمن، جاء من اليمن النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة، لما وصل ميقات علي رضي الله عنه كيف أحرم؟ تعرفون الحديث، قال اللهم إني أهل بما أهل به نبيك صلى الله عليه وسلم. فلما وصل سأله النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، قال إن معي الهدي فلا تحل، يعني أمضى إحرامه مع أنه ما أحرم لا بحج معين ولا بعمرة ولا يعني لا تمتع ولا قران ولا أطلع، ومع ذلك صح النبي عليه الصلاة والسلام حج. الصحابة رضي الله عنه لما جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينوون ماذا؟ حديث مشهور الصحيحين ومتواتر، كانوا دخلوا بنية إيش؟ الحج المفرد، لأنهم يرون أن الحج أن العمر في أشهر الحج من أفتر الفجور في الأرض، فنووا الحج المفرد. لما طافوا إذا طافوا بنية إيش الآن؟ اللي ناوي حج مفرد يطوف إيش؟ القدوم واجب ولا سنة؟ القدوم يا إخوان سنة، طواف القدوم سنة، تحية البيت، أنه الحج ما بدأ إلى الآن، فهو أول ما يصل البيت يطوف القدوم، الإفاضة بعد عرفة، فهم طافوا بنية القدوم وسعوا، السعي ما في شكل بنية الحج، بنية سعي الحج. لما فرغوا من السعي في آخر شوط انتهوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها عمرة وقصروا واحد. سبحان الله، شوفوا أكد عليهم حتى قلبوها عمرة. الآن الطواف فعلوا بنية القدوم سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما انتهى من الطواف والسعي قال اجعلوها عمرة، فتحولت إلى عمرة. سبحان الله، يعني فيه أحكام خاصة في الحج، كذلك الجهر بالنسك، لبيك حجا، لو واحد قال صلاة الظهر الله أكبر قلنا بدعة، لكن يقول لبيك حجا لبيك عمرة يسن أن يجهر بالنسك، لكن الصلاة ما يقول أصلي كذا. المهم أنه فيه خصائص للحج، والله أعلم، عبادات توقيفية، يعني ما نقدر نعلل أنه كذا وكذا، عبادات توقيفية. المهم أنه دلت النصوص الصحيحة الصريحة أنه يمكن الإنسان أن يحرم بنسك مطلق ثم يعين بعد الإحرام، أو ينتقل من نية الغير إلى ينقلب لنفسه، أو أنه يطوف للقدوم ثم يبدو له أن يقلبه إلى عمرة، فينقلب طواف القدوم المستحب إلى ركن أركان العمرة، والسعي لنواه للحج يتحول إلى سعي عمرة، ويقصر ويحل. فهذه أمور خاصة بالحج ولا إشكال إذا ورد النص. الحديث الثاني حديث من؟
الأقرع بن حابس. الأقرع في كل عام يا
رسول الله. الأقرع بن حابس، هذا يدل، أخذ من العلماء أن الأمر المطلق لا يدل على ماذا؟ لا يدل على التكرار. الحديث واضح، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ما في لا مرة ولا كل سنة مطلق. ولما سأل الأقرع أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه خالف القاعدة أو خالف المعروف في اللغة، أن الأمر مطلق لا يدل على التكرار، فلماذا تسأل؟ تكلف، هذا السؤال فيه تكلف. غضب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني واضح من سياق أنه غضب، سكت حتى قالها مرارا، ثم قال لو قلت نعم وجبت، ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم. واضح إنكار، أنه لم يرتضي هذا السؤال، لأولا أنه متكلف خلاف اللغة، وثانيا فيه بحث عن التشديد، ولكن الله سبحانه وتعالى رحم عباده ولم يشدد عليهم. فهذا يعني مسألة مشهورة، أن الأمر المطلق لا يدل على التكرار، إنما التكرار يؤخذ من قرينة خارج الأمر، لابد من دليل. من ادعى أنه على التكرار فعليه دليل، مسألة مشهورة في الأصول أو في القواعد الفقهية. فهذا يدل على رحمة الله بعباده، أنه لم يوجب الحج إلا مرة. الصيام أوجبه كل سنة لأنه أسهل من الحج، الحج مرة واحدة في العمر لمشقته صعوبته. الصلاة تكرر 5 مرات في اليوم، الصيام مرة، الزكاة مرة في الحج، يعني الزكاة مرة في السنة. العمل الوحيد اللي ما يتكرر هو الحج، والله سبحانه وتعالى رؤوف بالعباد، لمشقته أوجبه مرة فقط. أما العبادات تدور إما يومية كالصلوات، أو أسبوعية كالجمعة، أو سنوية كالزكاة والصيام. نكتب هذا.
نعم، نأخذ الأسئلة.
فيها أسئلة، وبعدها نسأل عشان نكمل الجواز، بقي 3 جوائز نسأل الأسئلة.
أحسن الله إليك. يقول السائل، ما حكم إخراج زكاة الفطر بالمكرونة؟ إخراج زكاة الفطر بالمكرونة،
مكرونة
إيه؟
يعني المكرونة هذه كيف نكيلها؟ وهذه أيضا مطبوخ يعني ومجفة وكذا. فالمهم أنه إذا كان يمكن تكال فلا بأس، يعني مكرونة الصغيرة هذه الحبيبات تكال، أو يعرف يعني يخرج 3 كيلو ما في مانع. المكرونة طعام طيب ويأكله الناس ولا في بأس، طعام أخرج مكرونة ما في مانع. لكن كيف يعرف المقدار؟ نقول بالكيلو، مدام قلنا 3 كيلو يطلع 3 كيلو يزنها، يعني يجيب هذه حقت اللذاء ويزنها بالميزان 3 كيلو يطلعها، ما في مسألة. أي طعام يأكله أدميون فإنه مجزئ في زكاة الفطر. بس يبقى التقدير.
أحسنت عليك. يقول السائل: ما حكم إحرام التنورة؟
إحرام التنورة هذا فيه خلاف بين المعاصرين، والراجح أنه لا يجوز، لأنه لباس معروف عند النساء ما زال يلبسون إلى اليوم، فهذا يعني يعتبرون لباس مخيط أو مفصل على الجزء السفلي من البدن، فهو لباس معروف عند النساء فيعتبر من جملة الألبسة المخيطة، ويعني فرد كما الشيخ نذيمي رحمه الله بإجازته يرى أنه غير مفصل، يعني يختلف عن السراويل، السراويل مفصلة يعني في رجل قسم رجل اليمنى وقسم رجل اليسرى بينهم فاصل، ويرى أن المخيط هو، وصحيح هذا صحيح أن المخيط والمخيط على قدر عضو من أعضاء البدن وليس المجرد وجود الخياطة، أو ليس لمجرد الخياطة فقط، لا، المخيط والمفصل، بس الفقهاء عبروا بهذه الكلمة المخيط هم يريدون التفصيل، لأنه يفصل ثم يخيط، فبعض الناس فهمها خطأ، عامة الناس يفهمونها خطأ، فإذا شاف الأحذية فيها خياطة لم يحرم بها، يروح يشتري نعال بلاستيك، تشوف كثير من الحجاج يجون بالنعال البلاستيك هذه، مع أن لبسها صعب وكذا، وحين تجرح الرجل وكذا، ويتركون نعالهم الأصلية، والحزام إذا كان فيه خيوط أيضا ما يحرمون به، يهربون من كلمة مخيط يظن خياطة، ويحط له دبابيس ولا مشابك في الرداء من النحر إلى السرة، ويكون مثل هيئة الكوت وكذا المزرر، يعني كأنه مفصل بس بدون خياطة، بدل الخياطة إما الكبس أو المشابك، هذا ما يجوز، يعني ما في خياطة، والنعال تجوز مع أن فيها خياطة، ليس عبره بكلمة مخيط المفصل. فالعموم نقول صحيح التنورة هذه إنها ليست مفصلة على القدمين، لكنها لباس معروف عند النساء، واللي يبغى يستزيد يراجع ببحث الشيخ إبراهيم الصبيحي رحمه الله، أجاد وفاد في هذه المسألة ورجح أنه لا يجوز لبسه.
يقول السائل: هل يجوز أن أشرك في الصدقة بالريال الواحد والدي؟
أيضا يعني تصدق عن الوالدين وكذا، يعني الأفضل تركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها ولم يرغب ولم يفعلها، يعني ما يعرف أي حد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صدق عن خديجة أو عن حمزة، وهؤلاء يحب الناس لي وماتوا قبله، ولم يرد أنه صدق عنهم، فالأصل الإنسان يعمل لنفسه ويدعو لمن أحب ولا يوزع أعماله على الناس، لكن لو فعل فإنه يصل، كما يعني جاء في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه لما استأذن أو سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصدقة لأمه، قال: ألها أجر صدقت عنها؟ قال: نعم. إذن فقط، لكن ما في ترغيب، ليس في ترغيب أو حث أو فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، فأقصى أحوال الجواز، لكن السنة عدم الصدقة عن أحد، اعمل لنفسك وادعو لوالديك ومن تحب، الدعاء هو المأمور به، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والذين جاءوا بعد قل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وإلا والد صالح يدعو له، ما قال يعمل له، يدعو له، لأن الدعاء سهل، ولك مثل، يقول الملك ولك آمين ولك بمثل، فهذه مسألة يبالغ فيها بعض الناس، كل ما تصدق عن أمي عن أبوي عن كذا، وصدقات كثيرة، لكن نقول لو تصدق لا بأس، لكن السنة النبي عليه الصلاة والسلام مش كان يعمل؟ هل كان يتصدق عن أقاربه؟ الجواب لم يرد في أي حديث صحيح، السنة هي أفضل، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل العملات النقدية تعتبر مكان النقدين ذهب والفضة أو تعتبر أثمان فقط؟ وهل في الحلي زكاة؟
هل تعتبر يعني بدل
العملات النقدية تعتبر مكان النقدين الذهب والفضة؟
أي مثل ما قلنا في الدرس أنها بدل، يعني ورقة 100 ريال من حيث هي كم تساوي؟ لو ألغي التعامل بها ورحت تبيع ورقة 100 أو 500 كم تجيب لك؟ تجيب شيء ولا ما تجيب؟ ما تجيب شيء، ما لها قيمة في نفسها، ما لها قيمة. لو تبيعها نص ريال ما حد يشتريها إذا ألغي التعامل بها. إذا هي الآن فيها قوة شرائية وليست قوة ذاتية، فهي بدل، يعني كأنها رمز أو بدل أو كذا عن الذهب والفضة، لأن وضع لها رصيد، يعني قدر، يعني لها غطاء كما يقولون أو رصيد وكذا. مثل الشيك، الشيك ورقة ما تسوي قرش، لكن مكتوب فيه 100,000 ريال تروح للبنك يعطيك 100,000 ريال، يعني مكتوب فيها فلها قوة شرائية. فالنقود مثلها هي بدل عن الذهب، وتأخذ أحكام الذهب والفضة ما دام أنه يتعامل بها، فيجري فيها الربا كأن ذا، يعني العملات كأن ذهب أو فضة. إذا اتحد الجنس يشترط التساوي القبض، وإذا اختلف الجنس يشترط التقابض ولا يشترط التساوي. فهي كأنك تتعامل بالذهب والفضة، وتكون فيها الزكاة ويجري فيها الربا، وجميع أحكام الذهب والفضة تجري فيها.
أحسن رأيك. يقول هل في الحلي زكاة؟ ما الذين ترون؟
هل
في الحلي زكاة؟
الحلي يمكن ما حضر درس المغرب سلمنا عنه، والراجح أنه تجب فيه الزكاة، وذكرنا الأدلة الخاصة والعامة، وأجبنا عن الإيرادات التي أوردها بعض أهل العلم.
نعم. ويقول الله حسنك، ما الذي ترونه الذي ترجحونه في من أخذ الزكاة وأخذ الزكاة منه قهرا، هل يؤديها بعد التوبة؟
أنا ما أفهم يشوش أخذ زكاة.
يقول الزكاة إذا أخذت قهرا،
قهرا
أي وش لي تراها الراجح؟
الراجح قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها ما تجزع، لأنه أخذت بغير نية. هو الآن وش يعتبرها؟ يعتبرها مغرق، قاعد يلعن وشتم وأخذوا مني وكذا، حسبي الله، وهذا وما نوى يطلعها أصلا. هذا مانع، هذا مانع للزكاة ومصر على المنع، ما عنده نية يطلعها أصلا، أخذت غصبا عنه. هل هو متعبد لله الآن؟ شوف، لا، ما حد يقول أنه متعبد. أخذت منه قهرا، ولو ترك له الخيار ما عنده نية أصلا يخرج الزكاة، فكيف يؤجر وهو ما نوى أصلا؟ فتأخذ، لأن حق الفقراء تأخذ للفقراء، وهو لا أجر له ولا تبرد ذمته.
سراك نختم بهذا السؤال. يقول في سفر المرأة وحدها، أليس خوف الاعتداء عليها علة أن يعتدي عليها أحد، سواء باللمس أو الدفع أو رفع الصوت أو أنها تفقد الوعي، كان يكون بها مرض نحو ذلك؟
ابعد شوي وعيد ما
سمع. يقول في سفر المرأة وحدها، أليس خوف الاعتداء عليها علة؟
هو الفتنة، قلنا أنه العلة من منع المرأة من السفر بدون محرم أنها مظنة الفتنة، أنه يفتتن بها أو هي تفتتن أو كذا، فإذا أمنت مثل ما قلنا في التفصيل السابق، العلة لا يختلف فيها أنها الفتنة. والله
تسألون يا شيخ.
طيب، الذين تحل لهم الزكاة من الأغنياء من هم؟ تقرأنا الغش ما يجوز ترى. طيب، الغازي، طيب زين، العامل زين صح، هم خمسة، لو جبت كم أكثر من النص، لو جبت ثلاثة مشي، الحين جبت اثنين أصف الآخر عشان ما تروح عليه الجائزة، يلا باقي لك واحد، إن جبت الثالث تستحق، أما أقل من النص من لا، باقي ثلاثة، اللي يجيب الثلاثة الآن هو اللي يأخذ الجائزة، جيب الثلاثة كلها.
العامل عليها. الذي اشتراها
في مال. صار مال.
الغازي. ثم الغازي. والمسكين.
أيوة.
عليه.
جميل، هذه أربعة.
والغازي
في الغازي تكررتها مرتين.
لا،
الغارم والغازي صح. تفضل صح. طيب.
المسألة لا تحل لنا.
المسألة إلا لثلاثة، من هم والشرط في الثالث. نعم، الأول حمالة صح. الثاني اصابته جائحة صح، والثالث اصابته فاقة، والشرط الثالث اللي اصابته فاقة. هذا في شرط لجواز السؤال، ما هو؟ يعني واحد يقول انا فقير وما اصابته جائحة ولا شيء، يدعي انه فقير يقبل منه؟ اي واحد يقول انا فقير نقبل منه ونخليه يسأل ولا كيف؟ ها، واللي يطالب بشهود يطالب بشهود صح؟ كم الشهود؟ يكفي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ها ثلاثة صح؟ طيب تفضل. لا هو جاب الثلاثة كلهم وبقي له فقرة، يعني كم جاوب؟ أن القاعدة اللي تعدى النص المشي، هذا وصل ثلاثة أربعة ذكره بس. طيب الحج فيه، يعني هل يصح الحج عن فاقد، يعني اللي ما عنده إدراك غير مميز، اللي غير مميز يعني ما بين يوم شهر، يصح منه الحج ولا لا؟ أبو واحد ما أخذ جائزة، ما أخذ ولا لا؟ يصح؟ يصح. طيب الحج له ولا للولي؟ له، وللولي الأجر. أحسنت. هل يجزي عن حجة الإسلام؟ ما يجزي. والدليل؟ اللي رفعت الصبي وقالت جميل. طيب الطواف يجزي عن الحامل والمحمول ولا لا بالطوافين؟ يجزي الحامل والمحمول. صحيح. تفضل هذه آخر واحدة.
نعم.
حياكم الله محمد، صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير. ونذكر الأخوة مكتب الدعوة يذكر الدرس غدا إن شاء الله، وكذلك من أراد شهادة